نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما فيها من الدروس والعبر العظيمة. أولا، الأسباب التي دفعت المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى المدينة، منها ما كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أنواع الإيذاء والاضطهاد في مكة. فتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع عديدة من الأذى، فكان المشركون منهم من يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصفونه بالساحر ويصفونه بالكاهن وبالمجنون وبالشاعر وغير ذلك، ويؤذونه بأنواع الكلام، بل تعدى الإيذاء إلى التطاول باليد على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ألقى على ظهره صلى الله عليه وسلم الأذى وهو ساجد، ألقوا عليه سلى جزور، والسلل هو الأمعاء يعني، وألقوا عليه روسها ودمها وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وجذبوا رداءه فشقوه، وغير ذلك من أنواع الأذى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا تعرضوا لأنواع عديدة من الإيذاء والتعذيب، وصلت إلى أن قتل بعضهم من التعذيب في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الإعداد للهجرة إلى المدينة، وقبل ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرتين إلى الحبشة. وكذلك من أسباب يعني هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أنه صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد يعني حماية للدعوة الإسلامية تمكنها من الانتشار، لأن دعوة الإسلام كانت محصورة في مكة وسط التعذيب والإيذاء والاضطهاد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أرض فيها العز والتمكين للإسلام، حتى يتمكن صلى الله عليه وسلم من نشر دعوته. وكذلك أيضا خوفه صلى الله عليه وسلم من الأسباب أنه خاف على أصحابه أن يفتنوا في دينهم بسبب الاضطهاد والإيذاء، فخشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يعني يفتنوا في دينهم، يعني حثهم على الهجرة، إلى غير ذلك من الأسباب التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. من أوائل المهاجرين كان مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد. هؤلاء الثلاثة يعني كانوا أول من هاجر، ومصعب رضي الله عنه هو أول سفير في الإسلام، وكانت هجرته رضي الله عنه لما قدم الأنصار يعني إلى لما قدم الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية. فلما قدم الأنصار إلى مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرئهم القرآن، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير. في قصة هجرة أبي سلمة رضي الله عنه فيها توضيح لمدى المعاناة التي كان يعاني منها المسلمون في مكة قبل الهجرة. تروي أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبا سلمة ابن عبد الأسد وهو زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة ابنه سلمة فحمل زوجته أم سلمة وحمل ابنهما سلمة وأرادوا جميعا الهجرة فرارا من أذى قريش وإيذائه فرآه أهلها فلحقوا به أهل أم سلمة لحقوا بأبي سلمة وهو يريد الهجرة وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد أهل أم سلمة منعوا هجرتها مع زوجها فهنا تعصب قوم أبي سلمة لهذا قالوا طيب أنتم تمنعون ابنتكم كيف تمنعون يعني أو لماذا تحتفظون بالابن اللي هو سلمة فجاء رهط أبي سلمة فغضبوا وقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها قالوا إذا أنتم تمنعونها من الهجرة مع زوجها لا نترك ابننا يعني عندكم وأخذوا يتجاذبون الطفل بينهم حتى خلعوا يده قوم أم سلمة وقوم أبي سلمة يتنازعون على الطفل سلمة ومنعوا أم سلمة من الهجرة وكانت النهاية أن ذهب قوم أبي سلمة بالطفل وهاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة رضي الله عنها وحيدة وقد أخذ منها طفلها وهاجر زوجها فكانت أم سلمة رضي الله عنها بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غداة بالأبطح منطقة في مكة أو واد يعني في مكة فتخرج يعني كل يوم إلى الأبطح تبكي حتى تمسي سنة كاملة كل يوم تخرج من الصباح إلى الأبطح وتظل تبكي حتى يأتي المساء حزنا على فراق الأبطح نعم اسم واد يعني لمكة فكانت تخرج كل يوم يعني من الصباح إلى المساء تبكي يعني سنة حتى رق لها زوها الذين منعوها من الهجرة مع زوجها فقالوا ألا تخرجون هذه المسكينة فقالوا بعض يعني زويها رق لها وقال لقومه ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها إن شئت الحقي بزوجك فاسترجعت ابنها من آل أبي سلمة وهاجرت إلى المدينة وتكفل بإرشادها ودلالتها على الطريق عثمان ابن أبي طلحة وكان رجلا مشركا في ذلك الوقت لكن قالت ما رأيت يعني أكرم منه يعني كان يمشي أمامها يعني في ذلك الوقت يعني فكان يمشي أمامها ولا يلتفت إليها وإذا أرادت أن تستريح في الطريق أناخ البعير وتوجه بعيدا حتى غاب عن ناظرها ووصلها إلى مشارف المدينة ودلها على الطريق ثم رجع إلى مكة مرة أخرى يعني صاحبها فقط يوصلها إلى الطريق لما وجدها يعني وحيدة ولا تستطيع الاستدلال على الطريق وحدها فأوصلها إلى مشارف المدينة وأشار إليها إلى الطريق ثم قفل راجعا وكذلك من المهاجرين صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه قال له المشركون أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا لما أراد أن يهاجر قال له المشركون أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب رضي الله عنه أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فأعطاهم إيه ماله ودلهم على مكان ماله، قال مالي خبأته في مكان كذا وكذا، ودلهم على الأماكن التي أخفى فيها ماله، قال لهم خذوا مالي واتركوني وهاجر إلى المدينة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى بن صهيب رضي الله عنه. ونزل في ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعلم. فالمهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم يعني ضحوا بمالهم وضحوا ب يعني بأهلهم وأولادهم، بعضهم يعني اضطر إلى مفارقة أهله وأولاده، واضطروا إلى مفارقة أرضهم ومفارقة أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يحافظوا على دينهم وينجوا بدينهم من الفتنة والبلاء، وحتى يساهموا في نشر دعوة الإسلام انطلاقا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تتابعت وفود يعني المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا أن يهاجر يعني المسلمون أو معظم المسلمين، يعني عدا من استضعف يعني ومنعه المشركون يعني ولم يستطع الخروج، لكن معظم من كان يعني يقدر على الخروج كلهم خرجوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يريد أن يطمئن على هجرتهم قبله ثم يهاجر هو صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وعلم المشركون يعني المشركون أولا علموا بمسألة بيعة العقبة الثانية، لما المشركون سمعوا بموضوع بيعة العقبة الثانية وأن أهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه وينصروه ويؤوا أصحابه، ثم بدأ المشركون يرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى المدينة واحدا تلو الآخر، ويخرجون يعني بعضهم كان يخرج يعني جماعات مجموعات، وبعضهم كانوا يخرجون يعني فرادة، فوجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يتوافدون على المدينة، وخشي مشركو قريش على أنفسهم خطر الإسلام ودعوة الإسلام، فبدأوا يعني يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنعوه من الهجرة. وحصل ذلك الاجتماع الذي شهده إبليس كما ذكرنا في الخطبة، يعني جاء إبليس في صورة شيخ النجدي أو كذا، يعني جاء في صورة يعني شيخ وكذا يدعي أنه من أهل نجد وكذا، وقال لهم إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة. واجتمع مشركو قريش، وذلك الاجتماع الذي جاء ذكره في قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمشركون مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه، يعني ليحبسوه ليسجنوه أو يحبسوه أو يقتلوك أو يخرجوك، فكانوا يتشاورون في هذه الأمور. يعني بدأت المناقشة يعني، واجتمعوا، كان هذا الاجتماع في دار الندوة، كان هذا الاجتماع في دار الندوة، وهي الدار التي يعني كانت زي مجلس شورى قريش، يعني يجتمع فيها كبار زعماء قريش للتشاور في الأمور المهمة. فاجتمع زعماء قريش في دار الندوة، وحضرهم إبليس يعني متنكرا في هذه الصورة التي أتى بها، وبدأت المناقشة، فاقترح بعضهم أن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترح بعضهم أن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إبليس لهم يعني هو في صورة يعني ذلك الشيخ وكذا، قال لهم لا والله ما هذا لكم برأيي، يعني هم أذنوا له أن يحضر معهم الاجتماع، حسبوه يعني رجلا وجيها في قومه أو كذا، وجاء يعني غريب عن أهل الحجاز وكذا، فأدخلوه معهم. فلما أشار مشير منهم يعني أو اقترح مقترح أن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبليس يعني لهم: لا والله ما هذا لكم برأيي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. فكان هذا إيه جواب يعني إبليس يعني أو ذلك الشيخ النجدي أو كذا، فقال لهم يعني هذا ليس برأي، إذا حبستموه سيخرج أمره من وراء هذا الباب ويوشك أن يأتي أصحابه ويخرجوه عنوة من حبسه. فاقترح أحدهم أن ينفوه، قال لهم يعني واحد من المجتمعين اقترح نفي النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني قال لهم يعني إبليس يعني إنكم إن نفيتموه يعني يوشك إيه أن يجذب الناس إليه ويأسر الناس بحديثه، ويعني إذا نفيتموه إلى أي بلد فسوف يجتمع أهل هذه البلد يعني عليه ويلتفون حوله ثم يأتي بهم ليغلب قريشا، فقالوا نقتله. فقال لهم أيضا إيه إبليس يعني لو قتلتموه سيسأر يعني قومه من القبيلة التي إيه قتلته، قومه بنو هاشم وأصحابه وكذا سوف يجتمعون على القبيلة أو الأسرة التي قتلته، ويعني لا تقوى يعني أسرة واحدة على منازعة يعني بني هاشم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. فهنا يعني جاء اقتراح أبي جهل قبحه الله، يعني هو الذي اقترح هذا الاقتراح، قال إيه إذا نأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فيهم ونعطي كل واحد منهم سيفا صارما ويضربوه جميعا بأسيافهم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا بالدية، وإذا رضوا بالدية تقاسمناها كلنا يعني نكون قد اشتركنا في قتله فنتقاسم الدية وتسهل علينا ولا يقوى بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. فقال إبليس يعني قال نعم الرأي والمكيدة أو كذا، ووافقهم على هذا. سبحان الله يعني مسألة تفرق دمه بين القبائل كأن نفس هذه المشهورة يعني الآن في أحداث الدنمارك وكذا، يعني لما حصل يعني عملوا أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، حصلت يعني المقاطعة الإسلامية وكان لها يعني كانت سددت يعني ضربة موجعة لاقتصاد الدنمارك وكذا. فنفس الطريقة يعني نفس مشورة إبليس يعني أشار إليه أن يكرر ويعيد نشر هذه الرسوم ورسوما أخرى وطعنا في الإسلام في دول عديدة حتى يتفرق دمه بين القبائل ولا يستطيع المسلمون أن يقاطعوا يعني الدول الأوروبية والغربية جميعا. بالفعل يعني بدأت النرويج ثم فرنسا ثم أظن يعني أسبانيا وألمانيا وحتى نيوزيلندا يعني التي هي تعتبر يعني منافسا كانت هي المنافس المفترض يعني بالدنمارك في منتجات الألبان والأجبان وكذا، أيضا نشروا هذه الرسوم وكذا حتى يعني تواصوا يعني بينهم حتى يعني يصبح يعني حتى يفشلوا المقاطعة، لأن المسلمين في هذه الحالة يستطيعوا أن يقاطعوا هذه الدول جميعا فيرضخون الأمر الواقع ويعيدون إلى الشراء من الدنمارك وكذا. لكن الحمد لله يعني فشل الله تعالى يعني مكرهم وكيدهم وكان المسلمون يعني واعين وركزوا على الدنمارك لأنها هي الأساس والباقون يعني مناصرون ومؤيدون، يعني وقد لا يكون بطاقة المسلمين يعني تشتيت جهود المسلمين يعني مقاطعة تلك الدول جميعا يعني في وقت واحد أو كذا. فركز المسلمون على مقاطعة الدنمارك وبدأت يعني تظهر آثار المقاطعة يعني كما تعلمون لعلكم تتابعون الأخبار، وهي في الحقيقة يعني من المواقف يعني المشرفة للمسلمين في هذا العصر يعني بعد كثير من التخاذل والإذلال للمسلمين، لكن بحمد الله يعني وقف المسلمون موقفا مشرفا، واجتمعت كلمتهم على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل كانت المقاطعة يعني درسا يعني للدول الغربية، يعني حتى يراعوا مشاعر المسلمين في يعني فيما بعد. وبالفعل يعني نفس الجريدة يعني صارت تقول يعني أنها لا يمكن أن تكرر هذه الرسوم مرة أخرى، أو تكرر يعني أي إساءة للمسلمين لما سببه ذلك لهم يعني من متاعب وكذا. حتى من الأخبار اللطيفة يعني التي قرأتها مؤخرا يعني من شركة فولكس واجن، تعرفونها شركة فولكس واجن للسيارات وكذا، في الأسبوع الماضي تقريبا أو كذا نشروا إعلان عن سيارة اسمها سيارة بولو وكذا، سيارة من منتجات شركة فولكس واجن، فنشروا إعلانا عن هذه السيارة. وكان هذا الإعلان يعني فيه عبارة عن يعني جاءوا بصورة رجل يعني فلسطيني مسلم وعليه يعني الكوفية يعني الفلسطينية وكذا، وكأنه يعني داخل السيارة ويريد أن يفجر يعني معه حزام يعني متفجرات وكذا، ويريد تفجير السيارة وفجرها بالفعل، فانفجر هو يعني وتناثرت يعني أجزاؤه، والسيارة يعني سليمة لم يحصل لها أي شيء، يعني يريد إظهار قوة السيارة وكذا. وبعدين تظهر عبارة يعني تقول التكنولوجيا الألمانية يعني تهزم، أو الهندسة الألمانية تهزم التكنولوجيا العربية أو شيء زي من هذا القبيل. فالمسلمون يعني أرسلوا إليهم يعني خطابات وكذا إلى الشركة، وقالوا يعني إذا لم تسحبوا هذا الإعلان فسوف نقاطع يعني منتجات شركة فولكس واجن، وسنشيع الأمر في المسلمين وكل الدول الإسلامية ستقاطعكم وكذا. فورا يعني سحبوا الإعلان ونشروا اعتذارا، وقالوا يعني نأسف لهذا، وهذه خطأ يعني من الذي نشر الإعلان، وهذا يخالف شروط النشر عندنا وشروط الإعلانات وكذا، واعتذروا عن هذا الأمر. يعني وصل أكثر من هذا، أن حتى في بلجيكا كان نظموا مسابقة يعني ويعدون لها منذ سنة تقريبا، ايضا لرسوم يعني كاريكاتوريه عن صدام حسين وكذا، ف يعني موضوع يعدون له منذ سنه يعني تقريبا، وكان جهزوا الرسوم وكذا، وكان اعلنوا عن جوائز في بلجيكا عن صدام حسين وكذا الرسوم يعني، فكان يعني موعد اعلان النتيجه وتوزيع الجوائز على الفائزين، فصادف هذا الموعد موعد المشكله في الدنمارك وكذا، فالجهه المنظمه يعني المسابقه يعني يعني ألغتها وأعلنت يعني إلغاء الموضوع، وقال لا نريد مشاكل مع يعني حسوا أن المسلمين ممكن يعني يثوروا من أجل صدام حسين. طبعا من الجهل يعني والسفه يعني لا يميزون يعني بين وقفة المسلمين يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نظرته لصدام حسين يعني كحاكم يعني ظالم وكذا، وحسابه على الله تعالى. لكن مهما كان يعني ليس هناك مجال مقارنة أصلا يعني، لكن بسبب يعني جهلهم وكذا يعني، وكونهم يحسبون للمسلمين حسابا يعني خافوا أن يسبب هذا لهم يعني زوبعة ومشاكل مع البلاد الإسلامية وكذا، فألغوا هذه المسابقة وكذا. فبحمد الله يعني بدأت المقاطعة يعني تؤتي ثمارها، وبدأ يعني كثير من الناس يتحسبون يعني قبل أي تصرف يعني يسيء إلى الإسلام والمسلمين وكذا، بدأوا الآن يحسبون له حسابه. فكانت نفس يعني فكرة أبي جهل ومشورة يعني إبليس وكذا، مسألة تفرق الدم بين القبائل وأن يجتمعوا جميعا ويضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فوافق الجميع على هذا المقترح. بعد أن اتخذوا يعني هذا القرار وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمره بها، فجاء متقنعا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة في وقت يعني شدة الحر يعني وقت الظهيرة، في وقت لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورهم فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر كل يوم يعني بكرة وعشيا أو غدوة وعشيا في أول النهار وفي آخر النهار، لكن في ذلك اليوم جاءه في وقت الظهيرة في وقت لم يكن يأتيه فيه، علم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لأمر عظيم، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتد به الأذى واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من قبل، ويعني بالفعل كان هناك محاولة سابقة لهجرة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن يعني دخل تحت حماية يعني أحد الزعماء وكذا، وقال له مثلك لا يخرج ولا يخرج وكذا، وكفله قال يعني هو في حمايته وكذا. فكان أبو بكر رضي الله عنه أوذي إزاء شديدا وكان له رغبة يعني في الهجرة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه ولا يأذن لأبي بكر أن يهاجر مع الباقين، فتوقع أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يصحبه في الهجرة، فجهز أبو بكر رضي الله عنه راحلتين قويتين ملائمتين يعني للسفر، واحدة له وأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من في الدار، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا عين عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هما ابنتاي. قال ليس في الدار يعني أحد غريب أو كذا، إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة رضي الله عنهما. يعني كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الهجرة، وعرض أبو بكر راحلتيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين له على أن يعطيه ثمنها، قال أخذها بالثمن، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه إحدى الراحلتين ليهاجر عليها، ويهاجر أبو بكر رضي الله عنه على الأخرى. وكان هذا الاجتماع المبارك يعني في بيت أبي بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة للهجرة إلى المدينة، وهذا يعني يعلم المسلمين درسا في ضرورة الأخذ بالأسباب وضرورة يعني التخطيط للأمور والإعداد المسبق الجيد لها مع التحسب يعني لجميع الظروف، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة وفي غيرها من الأحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يعني يحمل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في لمح البصر، يأتي جبريل عليه السلام ويأخذه كما أسري به من قبل يعني إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكذا. فالله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في لمح البصر يعني بكيفية بأي كيفية شاء سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته وقدوة لأمته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخطط يعني لهذا الأمر ويأخذ بالأسباب بحسب الجهد البشري ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يأتي التوكل على الله سبحانه وتعالى مصاحبا للأخذ بالأسباب، يعني يأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد عليها ويتوكل على الله تعالى. فكان يعني من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ في ذلك مشورة أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليلا إذا دخل الليل وحل الظلام، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ليلا إلى غار ثور، وغار ثور غار في جبل يقال له جبل ثور، والغار اسمه غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، والمدينة في الجهة الشمالية من مكة، والمشركون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى المدينة، ولكنه موه عليهم يعني وخرج في اتجاه آخر إلى جهة الجنوب الغربي، حتى إذا خرجوا يبحثون عنه في اتجاه الشمال لا يجدونه. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يمكثا في الغار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عليهم وييأس المشركون من وجودهم وكذا. ثم بدأ يعني أيضا الترتيب لاستئجار دليل ماهر عارف بمسالك يعني الصحراء ويستطيع أن يسير بهم في طريق غير مأهول أو غير مسلوك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف أن الطريق المسلوك المعتاد أن يسافر الناس فيه من مكة إلى المدينة أن هذا الطريق بالتأكيد سيكون يعني مليئا بال يعني بال بمن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتله ويريد إعادته إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يسافر من طريق آخر غير معروف لا يعرفه إلا أفراد يعني قلائل، وطلب يعني دليلا خبيرا بطرق الصحراء وكذا. وكان هذا الدليل هو عبد الله بن أريقط الليثي، وكان رجلا مشركا ولم يمنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين به في هذه الواقعة. وهذا يعني مما يستدل به الفقهاء على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة ما دام يعني مأمونا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اختار هذا الدليل يعني إلا لكونه رغم أنه مشرك إلا أنه رجل يعني مأمون وموثوق على المسلمين وأنه لا يخون عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل حتى يرشدهم، وكلموه بالفعل واستكتموه الخبر. كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني أرسل أبو بكر إلى عبد الله بن أريقط وأحضره في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه وواعداه أن يلقاهم عند غار ثور بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام يعني أن يلقاهم في غار ثور، واستكتموه الخبر ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالراحلتين، يعطوه الراحلتين حتى برضو مجرد الخروج بالراحلتين ولو ليلا يعني سيكون علامة يعني واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مهاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الراحلتين مقدما مع عبد الله بن أريقط حتى لا يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة. فأرسل الراحلتين مع عبد الله بن أريقط وطلبوا منه أن يأتي بالراحلتين بعد ثلاثة أيام في غار ثور. وكذلك يعني أيضا بدأ هنا أيضا ترتيب يعني ليعهد بدور إلى النساء ودور إلى الشباب، فكان يعني من الأدوار المهمة في أمر الهجرة دور أسماء رضي الله عنها. فكلفها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن تضع لهم زادا في جراب وأن تأتيهم يعني بالزاد في غار ثور. وفعلت أسماء رضي الله عنها هذا حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج بلا زاد معه حتى لا يثير يعني أي شكوك أو كذا، فخرج يعني بلا زاد وأمر أسماء أن تلحقهم بالزاد على غار ثور رغم ما في ذلك يعني من المخاطرة الكبيرة. ووضعت أسماء رضي الله عنها الزاد في جراب وشقت نطاقها اللي هو الإزار الذي تأتزر به، شقت منه قطعة يعني فربطت بها أو غطت بها الجراب، ولذلك سميت بذات النطاقين رضي الله عنها. ثم أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة سحرا حتى يصبح في قريش. أبو بكر رضي الله عنه يكلف ابنه عبد الله أن يكون طيلة النهار في مكة ويحاول أن يختلط بالناس ويحضر مجامع الناس طيلة اليوم بالنهار ليسمع ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأمر الهجرة. وإذا حل الظلام يأتيهما في الغار ويخبرهما بالأخبار، ثم يرجع في وقت السحر يكون قد رجع إلى بيته، ويطلع الصباح يخرج في الصباح مع الناس وكأنه يعني لم يغادر بيته بالليل. وأمر أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة، وكل هذا يعني بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما في الغار ليلا إذا أمسيا ليطعم من ألبانها ويزيل بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وأسماء. هذا اسمه عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وكان مولى أبي بكر، كان خادما له، كان يعني عبدا أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، كان عبدا وعذب عذابا شديدا، فاشتراه أبو بكر وأعتقه في سبيل الله، وكان يخدم عند أبي بكر، فاتفق معه أبو بكر على أن يعني يرعى الغنم في النهار، ثم إذا جاء الليل يسير بالغنم خلف أقدام عبد الله ليعفي آثاره بالأغنام، ولا يستطيع المشركون أن يستدلوا بآثار أقدامه على مكان الغار. ثم بعد ذلك يعني كان عامر بن فهيرة بعد البقاء في الغار، يعني الغار كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط يعني، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الأيام الثلاثة صحبهما عامر بن فهيرة في رحلة الهجرة. يعني إذا سألنا يعني من الذين يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، كان معه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنه، كان يخدمهما في الطريق، وكان معهم الدليل اللي هو عبد الله بن أريقط الليثي. لكن قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا في فترة الأيام الثلاثة في الغار لم يكن فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن بعد ذلك صاحبهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ونال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة مع أبي بكر. وأمر أسماء رضي الله عنها أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما كل مساء، تأتي بالطعام كل مساء إلى الغار. ثم كان تكليف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعمل فدائي يعني كريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى علي فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وكان المشركون يودعون عنده صلى الله عليه وسلم الودائع، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يشأ أن يرد الودائع قبل هجرته. لماذا؟ لأنه لو رد الودائع قبل الهجرة هذه علامة يعني واضحة على أنه يعني عازم على السفر والخروج، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم رد الودائع إلى ما بعد هجرته، وكلف عليا رضي الله عنه بذلك أن يرد الودائع إلى أصحابها، وكلفه بأمر آخر وهو أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي كان يتسجى به، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إليك يعني بشيء مما تكره، يعني قال له لن يصل إليك بأذن. طب أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين لم يصلوا إليه بأذن. فكانت هذه يعني الأدوار البطولية التي قام بها يعني هؤلاء النفر في حادثة الهجرة، يعني أبو بكر رضي الله عنه بالإعداد يعني المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإعداد للهجرة، وكون الذين يعني قاموا بهذا الدور كلهم من آل أبي بكر ومن يعني مواليه وكذا وإعداده الراحلتين. ثم دور يعني آل أبي بكر رضي الله عنه، دور أسماء في نقل الطعام إلى الغار، ودور عبد الله في نقل الأخبار، ودور عامر بن فهيرة في تعفية الآثار وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة، ودور علي رضي الله عنه في النوم في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن هؤلاء جميعا يعني كانوا من الشباب اللي هم يعني أسماء وعبد الله وعامر بن فهيرة وعلي رضي الله عنه، كانوا جميعا شبابا وكلفوا بهذه المهام يعني العظيمة، وهذا يعني فيه يعني بيان دور الشباب يعني في خدمة الدين والتضحية له. كذلك أيضا من الأسباب المهمة التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد توفيق الله تعالى سببا في نجاح الهجرة، مسألة الأخذ بالكتمان التام يعني لهذه التدبيرات والترتيبات لحادثة الهجرة، ولم يعلم بها أحد سوى من كلف بدور في حادثة الهجرة، وتم اختيار هؤلاء يعني بعناية، وكل واحد منهم لا يعلم يعني زيادة على الدور الذي كلف به. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته لأمته: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، أو على قضاء حوائجكم بالكتمان. هو حديث صحيح يعني ثابت، فيه وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعانة على قضاء الحوائج وكذا بالكتمان. ف يعني يرتب الأمر، ولا داعي لتبليغ من لا حاجة إلى تبليغه بهذه الأمور، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر يعني مكتوما تماما، ولا لم يعلم أحد بموعد هجرته صلى الله عليه وسلم سوى يعني هؤلاء. وكذلك أيضا يعني حتى أبو بكر رضي الله عنه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم يعني آله إلا ليلة الهجرة. يوم الهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اليوم سنهاجر. وكل الترتيبات يعني تمت في يوم واحد، وشرع في الهجرة. وكان هذا من أسباب يعني نجاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك يعني قدوة لأمته يعني في أهمية يعني الترتيب للأمور. أي مشروع يعني خيري أو عمل إسلامي أو أمر فيه يعني خدمة للدين، لا بد فيه من حسن الترتيب وحسن التنظيم والتنسيق. وكذلك أيضا يعني عدم كثرة الكلام، يعني يكون الاهتمام بالفعل والعمل أكثر من الكلام، والاقتصار على إبلاغ من لهم يعني دور في هذا العمل حتى يتم العمل على أكمل وجه. مكث النبي صلى الله، طبعا جاءت قصة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمام يعني الرجال الذين تعاهدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا اليوم هو اليوم الذي تعاهدوا فيه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وأحاطوا بدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني بالإمكان يعني أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار قبل مجيئهم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد يعني إظهار قدرته وعظمته، وأنه يعني غالب على أمره سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار أولا، ومعه علي، وعلي يعني ينام ويتغطى بالبرد وكذا، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعني المشركون قد قدموا وأحاطوا بدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو جهل ليطمئن على يعني على سير الأمور، ويشد من أزر هؤلاء المحيطين بدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جهل كما جاء في الأثر أن أبا جهل قال لهؤلاء المحيطين ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشد من أزرهم ويوصيهم بإتمام مهمتهم، فيقول لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. يقول أبو جهل لهؤلاء، يقول إيه: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فكانت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وهو يقول لهم هذا إيه على سبيل يعني السخرية والاستهزاء وكذا، قبحه الله، ويريد يعني أن يشد عزيمتهم يعني ويغر صدورهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب، وأعمى الله تعالى أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وسلم وهو خارج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحثو التراب أو ينثر التراب على رؤوسهم وعلى رأس أبي جهل، وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم الآيات من أول سورة ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني التقى بأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل ماله كله، وكان 5000 درهم، وكان هذا ما بقي لأبي بكر رضي الله عنه، كان ماله قبل ذلك أكثر من هذا بكثير، ولكنه رضي الله عنه كان لا يرى عبدا يعذب يعني في سبيل الله إلا اشتراه من سيده فأعتقه. كان أبو بكر رضي الله عنه يعني لا يرى مسلما يعني من العبيد وكذا الأرقاء ممن تسلط عليه قومه بسبب إسلامه إلا اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، وساهم كثيرا بماله في تلك الفترة في نصرة الدين والبذل والتضحية، حتى يعني نفد أكثر ماله ولم يبقى له من المال إلا 5000 درهم، كانت كل ما لديه من المال في ذلك اليوم، فاصطحبها معه في الهجرة في سبيل الله تعالى. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم نظرة مودع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وفي رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لمكة، و يعني ما خرج منها إلا مكرها يعني رغبة في نصرة الدين والإقامة في دار يتمكن فيها من الدعوة للإسلام ونشر الدين، واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ويعني من الدروس هنا أيضا أنه من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، فهؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم كل من ترك منهم شيئا لله سبحانه وتعالى وهاجر إلى المدينة وسع الله تعالى عليهم فيما بعد، وعوضهم الله تعالى خيرا في الدنيا وفي الآخرة من النصر والتمكين والعز. وكثير من هؤلاء المهاجرين الفقراء صاروا بعد ذلك من أيسر الناس حالا وأوسعهم رزقا ببركة يعني أنهم تركوا هذه الأمور لله سبحانه وتعالى سائلين الله تعالى يعني فضله، فعوضهم الله تعالى خيرا. المشركون يعني أعمى الله تعالى أبصارهم، ويعني ألقى الله تعالى عليهم النوم والنعاس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ولم يروه حتى استيقظوا يعني عند طلوع الصباح، حتى لفحتهم الشمس يعني في الصباح، فاستيقظوا يعني مع طلوع الشمس، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ قبل ذلك ويخرج يعني مبكرا، فلفحتهم الشمس فبدأوا يستيقظون ويوقظوا بعضهم بعضا، ونظروا من خلال الباب فرأوا عليا نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، رغم استغرابهم يعني وتعجبهم كيف لم يخرج حتى الآن، وليس من عادته أن يتأخر خروجه وكذا، وكانت الخطة أنه يعني أن يقتلوه يعني لحظة خروجه من الدار وكذا، ف يعني اقتحموا الدار ودخلوا فإذا به علي رضي الله عنه، فماذا فعلوا؟ يعني ألقوا القبض على علي رضي الله عنه، يعني أخذوه معهم وضربوه ضربا شديدا وسحبوه إلى الكعبة، وأخذوا يسألونه أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخفى عنهم وقال لا أعلم شيئا ولم يفدهم بشيء. فجاءوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، جاء نفر من المشركين منهم أبو جهل إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه لعلهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الزيارة لأبي بكر ودائما يجلس معه في داره يتشاورون وكذا. فذهبوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ودخلوا البيت أيضا، أو يعني طرقوا باب البيت، فخرجت إليهم أسماء فسألوها عن أبيها وكذا، قالت لا أدري أين هو. فغضب أبو جهل ولطمها لطمة طرح منها قرطها، القرط اللي هو الحلق يعني الذي يوضع في الأذن، فلطمها أبو بكر حتى سقط قرطها وأخفت أيضا عنهم رضي الله عنه وقالت لا أعلم شيئا. يعني بدأوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا جائزة هي دية يعني محمد صلى الله عليه وسلم ودية أبي بكر رضي الله عنه، يعني 100 بعير، الدية 100 بعير يعني لمن جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومئة بعير أخرى لمن يجيئهم بأبي بكر رضي الله عنه حيين أو ميتين. واستأجروا قصاص الآثار ليتتبعوا الآثار ويبحثوا، وسدوا يعني وخرجوا يبحثون في جميع الطرق النافذة من مكة، يعني أخرجوا يبحثون في جميع الاتجاهات أيضا، يعني تحسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج في طريق آخر أو في اتجاه آخر غير اتجاه المدينة، فخرجوا يبحثون من جميع الجهات. في أثناء انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى الغار، جعل أبو بكر رضي الله عنه يمشي ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه. أبو بكر وهو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار جعل يمشي أمامه أحيانا ويمشي خلفه أحيانا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. قال يا رسول الله يعني أحيانا أتذكر أنهم قد يكونون يعني يطلبوننا من الخلف فأمشي خلفك حتى يعني أكون دونك، يعني وإذا جاء أحد يريد إزاءك من الخلف يعني أقطع عليه الطريق، وأتذكر الرصد من يأتونك يعني من الأمام فأمشي أمامك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون لك دوني، يعني لو كان شيء من المكروه هل تحب يعني أن يكون لك هذا المكروه دوني يعني وأن ينالك الأذى وأنجو؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أستبرئ لك الغار، يعني حتى أتأكد من سلامة الغار وخلوه من الحيات والعقارب والأشياء المؤذية. يعني أبو بكر رضي الله عنه، وهذه أيضا من المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، أنه يعني ضحى بنفسه في سبيل الله تعالى وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر أن يدخل هو الغار أولا معرضا نفسه للخطر وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الغار فاستبرأه يعني، ثم يعني لم يجد شيئا يعني مؤذيا وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الغار. وبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار إذا بأبي بكر رضي الله عنه ولا يزال يفتش في الغار، وجد فيها جحرا، وجد جحرا موضع يعني جحر في الغار، فقال مكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أستبرئ لك هذا الجحر. وجعل يفتش فيه يعني خشية أن يكون فيه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء يعني كانت قريش يعني كما ذكرنا قد أعلنت عن هذه الجائزة الكبيرة، وخرج كثيرون طمعا في هذه الجائزة يريدون العثور على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فجاء نفر منهم وأحاطوا بغار ثور الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما في الغار يسمعون أصواتهم وهم يتكلمون خارج يعني فتحة الغار. فأشفق أبو بكر رضي الله عنه وعليه عن الهم والحزن الشديد، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، لو أن أحدهم يعني نظر عند قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونزل في هذا قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا موقف أيضا عظيم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب التي في مقدور البشر ثم فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين تام في أن الله سبحانه وتعالى معهم بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. وحمى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء. ويعني جاء في بعض الروايات كما جاء في مسند أحمد وغيره يعني أن قريشا لما وصلوا إلى الغار هموا بالفعل أن يبحثوا في هذا الغار، يعني قال بعضهم لبعض يعني لما لا نبحث في هذا الغار ربما يكونون داخله، فرأوا على بابه نسج عنكبوت فقالوا لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فقالوا لو إيه لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وهذا العنكبوت يعني من جند الله سبحانه وتعالى، سخره الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة يعني عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إذا بهذا العنكبوت يأتي وينسج نسيجه في لحظات، رغم أن هذا النسيج يحتاج يعني إلى مدة طويلة ليموه على المشركين. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. المؤمن عليه أن يعني يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني ينصر دينه وينصر عبده. فرغم يعني أن يعني المقاييس المادية البشرية تقول إن هؤلاء يعني وصلوا إلى هذا الغار وأسهل شيء يعني أن ينظروا داخل الغار، لكن الله سبحانه وتعالى قيض هذا العنكبوت فسد باب الغار بنسجه حتى قالوا لا يمكن أن يكون دخل هنا أحد وهذا النسج على باب الغار يسده. فنجى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. في الحقيقة هذا يعني الجزء الأول يعني من أحداث الهجرة، ولا يزال يعني للهجرة النبوية المشرفة تتمة يعني من الأحداث، أحداث الطريق أثناء الطريق إلى المدينة وما حصل في هذا الطريق يعني من نزول النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة أم معبد وما حصل فيها وكذا، ثم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيفية استقبال الأنصار رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا. في سؤال تفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أريقة الليثي ابن أبي بكر رضي الله عنه. نعم كان مسلم.
The question is, was Abdullah ibn Burak ibn Abi Bakr a Muslim at that time or not?
يعني يحتاج مراجعة إن شاء الله.
Inshallah, we'll look into this and find.
وكان أبو بكر رضي الله عنه كان له يعني بعض الأبناء غير مسلمين وكان برضو له زوجة غير مسلمة يعني. كان له زوجتان إحداهما أسلمت وإحداهما لم تسلم اللي هي أم أسماء زوجته التي هي أم أسماء هذه يعني كانت مشركة ولها قصة اللي في صحيح البخاري لما قدمت يعني تزورها وسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمي مشركة فقال صلي أمك وأما أم عائشة اللي هي أم الرومان اللي هي أم عائشة هذه كانت مسلمة يعني رضي الله عنها وكان له ابن يعني من زوجتي اللي هي أم أسماء كان مشركة بس الآن يعني لا أدري لا أذكر منه. الدليل عبد الله بن أريقة لم يعرف له إسلام يعني لم يذكر أنه أسلم كما ذكر ذلك العلماء يعني الله تعالى طيب اكتف تفضل نعم نعم بخصوص الأخوة يعني والصداقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه أخونا يسأل متى بدأت قبل البعث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان صديقين يعني متآخيين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا بكر كان من الحنفاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام ولم يسجد لصنم قط يعني وكان موحدا حنيفا فكما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل البعثة موحدا لله تعالى يعبد الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام وكان هناك بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام قد وصلت أهل مكة يتوارثونها ويتناقلونها وكان هناك مجموعة من الحنفاء في مكة كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل وقص بن ساعدة الإيادي وآخرون من الحنفاء يعني رضي الله عنه وأرضاه فكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فكان هذا سببا في عمق يعني الصلة والرابطة بينهما فلما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه فبادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من آمن به من الرجال. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضل يا شيخ. نعم نعم أبو قحافة أسلم ووالد أبو بكر هو جاء يعني متأخرا يعني كأنه جاء يعني مهاجرا أو يعني لا أذكر إذا كان في فتح مكة أو قبل فتح مكة يعني لكنه أسلم يعني رضي الله عنه وكان الشيب يعني قد ملأ رأسه ولحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وهذا على سبيل الندب يعني استحباب يستحب يعني تغيير الشيب قوله وجنبوه السواد حقيقة محل خلاف يعني بين الفقهاء بعضهم يقول يعني بتحريم السواد لهذا الحديث تحريم تغيير الشيب السواد لهذا الحديث وبعضهم يقول يعني وقول بعض السلف يعني وكذا قالوا منهم محمد بن شهاب الزهري وآخرون من الفقهاء قالوا يعني نهي عن تغيير السواد من أجل أنه كان يعني في سن لا يليق فيها يعني الخضاب بالسواد يعني كان شيخا هرما يعني وبدا عليه الكبر وكذا فالخضاب بالسواد يعني لا يليق به يعني أو كذا لكبر السن يعني فقالوا إذا كان سن يعني هرما لا يليق به السواد أو كذا فهنا ينهى عنه لكن إذا كان شابا مثلا شاب بعض شعره أو كذا لا بأس أن يخضبه بالسواد في كل حال ترك الخضاب بالسواد لا شك أولى وأحوط يعني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وله أن يستعمل يعني نوعا آخر. طيب ماشي نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك